Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah. Amma ba'd. Fayaqul mu'allif rahimahullah ya fi bab tahrim adh-dhulm. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuha ahlaka man kana qablakum." حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا فيه التحذير من الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. واختلف العلماء في تفسير الظلمات، منهم قال الظلمات المراد بها الشدائد، كما في قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفيا. المراد بظلمات البر والبحر أي الشدائد، وليست الظلمات الحسية التي هي ظلمة الليل. ظلمة الليل معتادة، والناس في البحر يسيرون في ظلمة الليل ما تؤثر، لكن المراد الشدائد، كما لو اشتدت الريح وهاجت الأمواج وكادوا يغرقون، هذه الظلمات شدائد البر والبحر. فمراد يعني فسر بشدائد يوم القيامة. والقول الثاني أنه على ظاهره ظلم ظلمات يوم القيامة، لأن الناس يعطون نورا، يعني في يوم القيامة ليس فيه نور إلا من أعطاه الله تعالى تبارك وتعالى نورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فعلى حسب ظلم العبد يقل نوره، الظلم ظلمات، ينقص نوره على قدر ظلمه لعباد الله. طيب لو قال قائل: كيف نقول يوم القيامة ظلمات والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس تدنو من رؤوس العباد حتى تكون مقدار ميل؟ الشمس قريبة مقدار ميل، فكيف تكون الظلمات مع وجود الشمس؟ كان موسى بيجاوب طيب وش الأحوال؟ ثم تكور. إذا كورت الشمس أين يذهب بها؟ في النار. الشمس تلقى في النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. يتبعونها إلى أين؟ إلى النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب يعني ما يلقى في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الشمس تكور تلف، تكون كالعمامة مكورة، ثم يذهب بها إلى النار ويتبعها عابدوها، ثم تلقى في النار فيلقون خلفها. والقمر كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. في لفظ: ثوران عقيران في النار، لكن ليس لتعذيب هذه المخلوقات، فإنما تكون في النار تبكيتا لعابديها. فإذن الظلمات تكون بعد ذهاب الشمس، فالأقرب الظلمات الحسية. إذا أمكن حمل النص على الظاهر فلا حاجة إلى العدول عنه، ما دام أنه يمكن أن يحمل على ظاهره، لأن هذا هو الأصل. واتقوا الشح. ما هو الشح؟ الظلم معروف، الاعتداء على حقوق العباد. الظلم يكون يعني في حق الله الشرك، وظلم النفس بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه فيما دون الشرك، والظلم في حق العباد، العدوان على حقوق العباد. وهذا أشد أنواع الظلم، يعني الظلم في حقوق العباد أشد من ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة، وأما حقوق العباد فلا بد من الاستحلال. لأن مبناها على المشاحة. فغالبا ما يراد بالظلم هو الاعتداء على حقوق العباد، ولكن ما يمنع أن يدخل فيه الأنواع الأخرى. واتقوا الشح. ما هو الشح؟ الشح أشد من البخل. الشح بعضهم يقول هو شدة البخل، يعني البخل والشح يختلفان. الشح أشياء البخل، يقول بعضهم يقول البخل هو المنع، والشح هو المنع مع الحرص على الأخذ، فيه أخذ ومنع في الشح. الشحيح والذي يحرص على جمع المال ولا ينفقه، أما البخيل هو في الإخراج في الإنفاق. فالشح أشد من البخل. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والعياذ بالله، إذا كان حريصا على المال فإنه سيأخذه ولو من الحرام، ولو كان فيه قتال كالقتال على الملك والسلطان. هذا يكثر في كثير من الأزمان والأماكن، يقتتل الناس مقتلة عظيمة على ماذا؟ على الملك، على الدنيا، من أجل الحصول على حطام الدنيا. ففي تحذير من الشح. لو قال قائل إذا كان الشح جبلة في الإنسان فكيف يتقيه؟ هذه طبائع في الناس، هذا بخيل، هذا كريم منفق، وهذا وسط، يعني هذه جبلات جعل الله تعالى في قلوب العباد. فكيف ينهى عنه؟ نعم، ينهى عنه، يجاهد نفسه حتى لو كان فيه البخل، يعني ملقى في قلبه جبلة، يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يمتنع، ويمتنع من الحرام، يعني ينفق الواجب، لا يمنع شيء من الواجب، وأما ما زاد على الواجب فلا يأثم بمنعه، لكن يجب عليه أن يجاهد نفسه. يعني كما معروف الأخلاق فيها جبلي وفيها مكتسب، فهو يجاهد نفسه حتى يتخلى عن هذه الصفة. ومعلوم أن الإنسان مع كثرة التدريب والممارسة يتخلق بهذا الخلق، فيحرص على مجاهدة نفسه وتمرينها على الإنفاق وعلى التخلص من البخل والمنع، مع معرفة النصوص التي في التحذير من البخل. لكن إذا استسلم له فإنه يكون كالقيد من الحديد والعياذ بالله، يعني كأنه مقيد بالحديد، كما ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بالذي عليه جبة من حديد قد اجتمعت يداه لثقوتيه، يجهد أن يوسع فلا تتسع، كأنه مكبر بالحديد. إذا استسلم للبخل مرة بعد المرة حتى يتمكن من قلبه، فلا يستطيع بعد ذلك أن يتخلص منه. حدثنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قصة يقول وقعت عندنا في عنيزة. فيه شخص يقول يعني في من آخر الليل بدأ يصيح أخرجوها أخرجوها، فالناس اجتمعوا عليه وتعجبوا من هذا. ما هي؟ قال زكاتي في المكان الفلاني، في دولاب أو صندوق في البيت، يقول زكاتي في المكان الفلاني، اخرجوها اخرجوها. عجز أن يخرجها، عزلها من ماله وضعها في هذا المكان وعجز عن إخراجها، وهو يصارع نفسه، إذا ذكر منع الزكاة خاف، وإذا جاء يخرجها عجز وصح من شدة المعاناة بين هذا وهذا، حتى قال أخرجوها أخرجوها، نسأل الله العافية. الإنسان قد يصل لهذا الحال أو هذا الحد أنه لا يستطيع أن يخرج الزكاة الواجبة. وتشوف الآن صحاب الملايين، إذا كان واحد عنده مليار، مليارين، ثلاثة، وناظر في الزكاة، 1,000,000,000 كم زكاتها؟ 2.5%، يعني كل 100,000,000 فيها 2.5 مليون، يعني 1,000,000,000 كم فيها؟ 25 مليون. يعني هل من السهولة الإنسان يخرج 25 مليون؟ الشيطان يأتيه والنفس هذه 25 مليون بيخرجها في سنة واحدة، والسنة الجاية مثلها، والثالثة مثلها، كل سنة بيطلع 25 مليون. هذه وين يوديها أصلا؟ يقول هذا وزع على مساكين دولة كاملة اغتنوا، وهو شخص واحد. فالشيطان يتيه من هنا وهناك ويتعول، ويسيم إذا لم يكن الحاكم أو السلطان يأخذها منه يعني قصرا، ترك ونفسه، فربما أنه ما يخرجه. كثير من الناس والعياذ بالله ما يخرج زكاة، وإن أخرج يخرج البعض ولا يخرج الزكاة الكاملة، نسأل الله العافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. هذا خبر ولا نهي؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه، خبر ولا نهي؟ خبر. طيب، لكن بمعنى النهي، بمعنى النهي، أنه معروف يأتي الخبر ويراد به النهي. والعلماء يقولون النهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ. كيف ذلك؟ واضحنا الكلام. الخبر إذا جاء بصيغة النهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ من لو أتى بصيغة النهي. كيف ذلك؟ قالوا يعني إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر كأنه وقع، صار أمرا واقعا يخبر عنه، يعني كان يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني كأن عدم الظلم صار واقعا يخبر عنه من شدة امتثال المسلم لهذا الأمر، امتثله صار واقعا يخبر عنه. واضح هذا؟ إذن الخبر يأتي ويراد به النهي، لأن ليس مراد خبر مجرد، لأن الواقع يخالفه، لا يمكن أن يحمل على ظاهره أنه خبر مجرد. هل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبر عن الواقع فقط؟ لا أبدا، ما حد يقول بهذا. أولا أنه لا فائدة من هذا الخبر، مجرد خبر، المسلم لا يظلم المسلم. ثم أيضا ثانيا أن الواقع يخالفه، كثيرا ما يقع الظلم كما في الحديث الأول: حملهم على سفك ودماءهم واستحلوا محارمهم. فلا شك أنه خبر بمعنى الأمر. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لكن هل معناه أن المسلم يجوز أن يظلم غير المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن؟ لا، هذا لا مفهوم له. لكن هذا من باب تأكيد حق المسلم، وأن المسلم حق من غيره بالعدل معه والإحسان إليه، لكن لا مفهوم له. ليس معناه أنه يجوز أن يظلم غير المسلم، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل على كل حال. ولا يسلمه يعني إذا استنصرك فانصره، لا يسلمه لعدوه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون يتناصرون، وإذا استطعت أن تنصر أخاك المسلم ثم خذلته فأنت آثم، لأن من حقي عليك أن تنصره. ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، يعني الإنسان لو استحضر هذا المعنى وآمن به لصار يسعى في خدمة الآخرين، وله الأجر في الآخرة وله قضاء الحاجات في الدنيا. لكن لو سعى في حاجته هو قضاها فقط، قضى حاجته ولم يحصل له أجر، لكن إذا سعى في حاجة الآخرين فإنه يؤجر وتقضى حاجته، الجزاء من جنس العمل. لكن هذا يحتاج إلى قلوب نيرة، قلوب رحيمة ومؤمنة تثق بوعد الله تبارك وتعالى. ومن فرج عن مسلم كربة، يعني من كرب الدنيا، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ولا مقارنة بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة، كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. فالجزاء أعظم من العمل، لكنه من جنس العمل، لكنه أعظم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كذلك الجزاء من جنس العمل. لكن هل الستر مشروع مطلقا ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. نقول إذا كان الستر سبب لصلاح هذا الشخص لأنه زل زلة وفيه خير وظهرت علامات الندم والتوبة، فلا شك يجب ستره. وإذا كان من المصرين على الإجرام والفساد فستره هذا تشجيع له على الإفساد في الأرض. إذا لا يستر إلا من يحق ما يستحق الستر. والله سبحانه وتعالى يحب الستر كما جاء في الحديث عند أبي داود: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فيعني المؤمن مرغب أن يستر أخاه المسلم، لأنك إذا فضحته كأنك قتلته. وذلك جاء في الحديث: من ستر مؤمنا فكأنما أحيا موؤوده، يعني كأنه أحياه. وهذا يحصل أحيانا في بعض القضايا الكبار، يعني إنسان زل مع النساء أو في أشياء لو ظهرت لا نبذه الناس، وربما انحرف ويعني صار حاله أسوأ بكثير، ربما أنه يرتد عن دينه لو افتضح في هذا الأمر، لأنه أمر مخزي. فيستر عليه ويوعظ ويعان على التوبة فيصلح ويقوم على قدميه ويترك هذا الذنب وكأنه أحياه. لكن لو فضحه لا أهلكه. كم إنسان إذا افتضح فصل من عمله، مثلا إذا كان يعني العمل يعني يؤثر على عمله يفصل، وربما زوجته تطلب الطلاق وترد أحواله، ربما ينتكس بسبب فضيحته في هذه المعصية، نسأل الله العافية. خصوصا ما يتعلق بالأعراض، يتعلق بالزنا والفواحش وهذه الأمور، هذه يعني تسقط الإنسان إسقاطا تاما عند الصالح والطالح. لأن هذه أمور يعني فطر العباد على استبشاعها، يعني الكراهية من يفعلها وازدراء. فنسأل الله العافية. بعض الناس يصور يسجل وينشر. صحيح أن هذا زل، كلم امرأة واستزله الشيطان وتحدث معها في أمور سيئة، ثم يأتي شخص نفس المرأة وغيره يسجل عليه ثم ينشر هذا التسجيل، هذا قتل له. لكن لو ستر عليه ربما يتوب فيما بينه وبين الله، في يوم من الأيام يعافيه الله ويتوب. كم إنسان زل وقع في زنا وفواحش وغير ذلك وتاب الله عليه صلح، لكن لو افتضح لهلك ونبذه الناس، وربما ينتكس ويترك الدين بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. إذا الستر شأنه عظيم، لذلك وعد الله سبحانه وتعالى من ستر مسلما بأن يستره جل وعلا في الآخرة، والآخرة فيها فضيحة عظيمة. الله سبحانه وتعالى إذا حاسب المسلم يضع عليه كنفه، إذا حاسب عبده المؤمن يدنيه منه ويضع عليه كنفه أي سترة، ثم يقرره بذنوبه فيما بينه وبينه، يذكر بعض غدراته، ثم يقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى. أتعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف ربي، أي ربي أعرف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صاحبة حسناته أي بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والعياذ بالله، يفضحون فضيحة ما بعدها فضيحة، لأن فضيحة في الموقف في العالم كله من آدم إلى قيام الساعة إلى آخر إنسان في هذه الدنيا، مع الجن ومع الملائكة وكل شيء، أنه يوم القيامة يوم الجمع، كل الخلائق حاضرة، يفضح بين الخلائق كلها، والعياذ بالله. هذه أعظم فضيحة على الإطلاق. ذلك الغادر له لواء يوضع عند استه أي في دبره على قدر غدرتي، فقالوا هذه غدرة فلان، نسأل الله العفو والعافية. الستر أمره عظيم، ينبغي الإنسان أن يحرص على الستر على إخوان المسلمين إلا من عرف بالإجرام، والستر عليه يزيده شرا، هذا ما يستحق الستر، لأن ستره إعانة له على هذا الفساد، ولا سيما إذا كان يتعلق بالآخرين في الأعراض، في إنسان يصنع الخمور أو مثلا يسرق أو يزور ويفسد في المجتمع، هذا ما يستحق الستر. وربما أنه يبلغ عنه ويقبض عليه فيما دون الحد، يؤدب بدون فضيحة، يمكن يردع ويؤدب بدون فضيحة، لكن إذا وصلت للحدود فلا بد من إقامته علنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا أسلوب معروف من النبي عليه الصلاة والسلام، سمى أسلوب التشويق، يسأل حتى يشوق الصحابة رضي الله عنهم، وحتى يجلب انتباههم لما سيلقى، فيتركهم يجيبون، وأحيانا يغلطون، يجاوبون بما يعرفون. أتدرون ما المفلس؟ أجابوا بما يعرفون في الدنيا، لكن المفلس يوم القيامة ما يعرفونه. كذلك الشديد، سألهم عن الشديد، ما تعودون الشديد؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، هذا الشديد المعروف عندهم في الدنيا، لكنهم ما يعرفون المعاني الدينية لأنها لم تشرع بعد. لكن هذا من باب جذب الانتباه والتشويق، ولا بأس أن يجيب الطالب إذا كان المعلم هو الذي يسأله، لأنه سيصحح له، ما يقال هذا فيه يعني فتية بغير علم وأجابه ما يعلم، لا، إذا طرح المعلم سؤالا على طلابه فلهم أن يجيبوا ولو كانوا لا يعرفون، يعني يحاولون حتى لو أخطأوا ما يضر، لأنه سيصح لهم. الصحابة أخطأوا هنا لكن ما يضر، النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيه إفلاس أعظم من هذا؟ ما فيه، يعني أغلى ما يملك الإنسان حسناته، حسناته يوم القيامة، هذه أهم شيء، يعني هي ينجو بها من النار، فكيف به وهو يرى هذه العبادات العظيمة التي تعب عليها في الدنيا توزع على أبغض الناس إليه، لأنهم الذين ظلمهم اعتدى عليهم بينه وبينهم بغضاء، فأبغض الناس إليه هم الذين يأخذون أعماله أمام عينيه، حسرة عظيمة. طيب هنا ليش ما قال يأتي بإيمان؟ ما ذكر الإيمان مع أنه هو أعظم شيء، قال يأتي بصلاة وصيام وزكاة ولم يذكر الإيمان، مع أنه أول شيء أهم شيء، لماذا لم يذكره؟ شو الجواب؟ الجواب أن نقول الإيمان لا يوزع، لا يذهب، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال: العاصي في النار يخرج من النار بماذا؟ إذا ذهبت حسناته كلها ولم يبق له حسنة، ما الذي يخرجه من النار؟ يخرجه التوحيد، لا إله إلا الله، التوحيد، إذا حسنات التوحيد لا تذهب عنه، حسنات التوحيد تبقى له، لأنه لو ذهبت ما بقي له شيء يخرج به من النار. والله أعلم، يعني هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الموحد يخرج من النار بتوحيد، وذلك في الحديث يقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار، في أول شيء في مثقال دينار من إيمان فأخرجوا، يعني موجود الإيمان، موجود ما ذهب عنه، فيخرج بسبب إيماني، لكن لو ذهب الإيمان لم يبق له حسنة يخرج بها من النار. إذن لم يذكر الإيمان لأنه لا يذهب عن صاحبه، هو الذي يخرج به من النار. طيب ما هو أعظم ظلم تذهب بالحسنات؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صورة لا تبقي شيئا والعياذ بالله، حتى الإنسان يكون على حذر، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، لا يخلف قاعد غازيا في أهله ثم يخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم، يعني ما ظنكم يبقي من حسناته، أنه علم أنه خانه في أهله، وهذا ذهب للجهاد، يعني ذهب يدافع عن هذا القاعد. شوف الغدر العظيم، أولا أنه غدر في أعز شيء وهو العرض، وثانيا أن هذا ذهب مجاهدا في سبيل الله في طاعة عظيمة، وثالثا أن هذا الجهاد دفاع عن هذا القاعد، ثم يأتي ويغدر به ويجازيه أسوأ الجزاء. فهنا يعطى ما شاء، يوقف له يأخذ من حسناته ما شاء بدون تحديد. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، يعني ما ظنكم هل سيبقي شيئا؟ الجواب: لا، لن يبقي شيئا. شدة حنقه وبغضي لهذا الشخص الذي فجعه في عرضه، والنار يراها بين يديه، فهو بأمس الحاجة للحسنة الواحدة، وإذا نجا من النار ارتفع بها درجات في الجنة. فهذا أعظم ظلم يعاقب عليه صاحبه عياذا بالله. ثم أيضا يفهم منه أن الطعن في الأعراض أنه أشد من غيره، لا سيما الخيانة في الأهل، كون الإنسان يخون شخصا في أهله ويدنس عرضه، هذا أشد من الخيانة في المال أو الضرب أو ما شابه ذلك. هذا معروف بين الناس، يعني أصعب شيء الإنسان أن يكتشف أنه طعن في عرضه، وأن شخصا يعني انتهك عرضه في أهله أو في أحد محارمه، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني هذا غاية ما يكون من العدل، حتى بين البهائم التي هي غير مكلفة في قصاص، فما بالكم بالمكلف، من باب أولى. يعني شاة لها قرون، نطحت شاة لا قرون لها، يقتص للجماء من القرناء، سبحان الله. إذن كيف بالمكلفين؟ لتؤدن، هذه لام قسم، لتؤدن يعني تقدير، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التخلص من المظالم في الدنيا، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح عليه. فالواجب على المؤمن أن يحرص على الخلاص من حقوق العباد، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، قال يعني من كان له مظلمة فليأتي فليقتص، أعلنها عليه الصلاة والسلام. حتى لا شك الصحابة لا يمكن أن يأتي أحد يطالب رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء، لكنه يعني تأكيدا لهذا الأمر أعلنها وبدأ بنفسه، كان له مظلم فليأتي يقتص عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحرص على الخلاص من الحقوق. طيب إذا عجز، يعني عندك مثلا تذكرت مال لشخص والآن راح ولا تعرف عنه شيئا، ماذا تصنع بهذا المال؟ يقول: أن تتصدق به بنية أنه لصاحبه، هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة أيضا. وإذا كان غيبة فما يشرع أنك تذهب تتحلله، لكن تدعو له، تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها إن أمكن. وإذا تاب العبد توبة صادقة وعاجز عن رد الحقوق لأنه لا يعرف صاحبها أو ردها فيه فتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه إذا علم صدق توبته ودعا لهذا المظلوم، دعا له باسمه أو بالعموم، اللهم اغفر لكل من ظلمته، اللهم اغفر لمن كان له حق علي وأرضه من حقه، ويدعو لهم ورفع درجاته في جنات النعيم، يدعو لهم، فإن هذا الدعاء يكون سببا في عفوهم عنه، لأن الدعاء شأنه عظيم، ترفع درجة العبد في الجنة بسبب دعاء المسلمين، فهذا يكون سببا للخلاص من هذا الحق. الله سبحانه وتعالى كريم، إذا صدق العبد في التوبة وفعل ما يستطيع فالله يتحمل عنه ما يعجز عنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله يملي للظالم، يعني حين يقعد الظالم كم سنة؟ قوم نوح كم قعدوا؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، 1000 سنة إلا 50 عاما وهم على الكفر، على الشرك وتكذيب نوح عليه السلام والاستهزاء به. شف حلم الله سبحانه وتعالى، 950 سنة وهم يكفرون ويعادون والله يرزقهم ويعافيهم، صبر عليهم 950 سنة. الله أكبر. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أو ما أحد أصبر من الله عز وجل، لا أحد أصبر من الله عز وجل، فإنهم يجعلون له ندا وولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. والواحد منا لو سبه شخص بكلمة ماذا يفعل؟ يرد على طول، وإذا ضربه ضربة رد ضربتين في الحال، أي شيء يجيك من الناس على طول ترد، هذه طبيعة الإنسان. لكن الله عز وجل حليم، وهذا الإمهال فيه مكر بهذا الظالم. الله عز وجل إذا أبغض عبدا أملى له، لأن هذا الإملاء شر له، يزداد شرا، يزداد في الكمية والكيفية، كمية طول الوقت، والكيفية يزداد، يعتو، يزداد عتوا وإجراما، لأنه يظلم كأنه يجرب، فعل الجريمة ما في شيء، يتشجع على جريمة أكبر وثالثة ورابعة، مثل السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، يتدرج، لما سرق الحبل ما أخذ فتدرج، سرق البيضة ولم يؤخذ يتدرج يسرق أكبر. وذلك يقول عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نسأل الله العافية. إذا اكتشف بعض الحكام كفر وقتل وزنا وربا وإجرام وفساد ويبقى 40 سنة أو أكثر وهو يفعل أشد الأفعال، والله يرى ويسمع ويملي له، يزيده من كل النعم حتى يزداد في الشر والإجرام، لكن إذا أخذه لم يفلت، خلاص إذا أخذ خصوصا إذا كان كافرا فإنه لن يفلت أبدا، لأنه لا انقضاء لعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا من العدل، يعني هي غير مكلفة، ما في جنة ولا نار للبهائم، لكن هذا من تمام العدل لأنها ظلمت هذه الشاة، هذه ظلمت هذه، فيقتص للمظلومة، هذا من باب العدل، لكن ليس تكليفا أن تعذب بالنار، لكن الله عز وجل حكم عدل ويكره الظلم حتى بين غير المكلفين، فالظلم ممنوع حتى في البهائم. ولذلك الإنسان لو ظلم بهيمة حوسب على ذلك، يعني الظلم ممنوع، إيقاع الضرر على بريء الله يبغضه. ذاك مرأة دخلت النار في هرة وحبستها حتى ماتت، فإذا الضرر وقع على الهرة من امرأة عذب الله المرأة، إذا وقع الضرر على الهرة من هرة أقوى منها نفسي، الله عز وجل لا يحب الفساد حتى بين البهائم. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. وعن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان يعني تضاربا، الغلام يعني يطلق على الصغير في العادة، فهؤلاء يعني صغار حصل منهم هذه المضاربة، لكن الرجال الكبار يبعد أن يحصل منهم مثل هذا. اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، يعني كسع أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره، قال فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر. يعني هذه زلة من هذين الغلامين صغار، هذا قال يا للأنصار ويا للمهاجرين، الأنصار والمهاجرون هذه مسميات محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي سماهم بهذه الأسماء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء وصفوا بالهجرة، هاجروا بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان، وهؤلاء نصروا الدين، هذه أوصاف محمودة. لكن لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن صارت الآن عصبية، يعني المهاجرين أنهم من غير أهل المدينة، والأنصار هم أهل المدينة، صارت الآن عصبية بين أهل المدينة وغير أهل المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها دعوة الجاهلية ولو كانت الأسماء محمودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر هذا، ما هذا، دعوة أهل الجاهلية، لأنهم يتناصرون على الأنساب، كل واحد ينصر قبيلته ولو كانت ظالمة، عصبية ما ينظر في المحق من الظالم، لا ينصر قومه على كل حال، هذه دعوة الجاهلية. قالوا يا لا يا رسول الله، يعني أنه لا يا رسول الله، يعني ما حصلت من الجميع، مجرد غلامان فقط حصل بينهم هذا الموقف، وليس هذا عاما في الجميع، يعني ما عم إنما هو خاص بهذين. قال لا بأس، ما دام من القضية صغيرة بين شخصين فقط، قال لا بأس، لينصر ولينصر رجل أخاه ظالما أو مظلوما، يعني ينظر في المظلوم ينصر والظالم يمنع، هذا هو يعني التصرف الشرعي عند حصول الظلم، يمنع الظالم. لذلك في بعض الفاظ الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني بعض الشراح قال هذا من بديع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلام عظيم، وإن كان قد يشكل على السامع، وذلك أشكع الصحابة قال رسول الله، قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما، كيف ننصره ظالم؟ قال تمنعه من الظلم فإنه نصر له، فإن ذلك له نصر. نصرته على من؟ إذا منعته من الظلم على نفسه وعلى شيطانه، لأن الأمر بالظلم من نفس الشيطان، فينصر على نفسه. وذلك العاقل إذا منع من الظلم وذهب عنه الغضب وهدأ ماذا يفعل؟ يذهب يقبل رأس الذي منعه، لو تركه ربما قتل، ربما ضرب، ربما قذف، فإذا منعه فرح، إذا ذهب عنه الشيطان فرح وذهب يشكر الذي حجز عن الظلم. في اللفظ الآخر قال وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني كانوا على الماء، تعرفون الماء يتنافسون عليه إذا كان قليلا، فربما تنافسوا على الماء فحصل ما حصل. فقال الأنصاري: يا للأنصار، هذا يسمى النجم، يا للأنصار، يعني يدعو الأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، أي قبيحة كريهة مؤذية، أشك أنها منتنة وأن في غاية القبح، لأنها خلاف العدل، خلاف ما فطر الله على العباد من العدل، وخلاف الدين، عصبية بغيضة. فسمع عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها والله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يعني شف النفاق ينجم ويظهر في بعض المواقف، هذا قلبه ممتلئ غلا وبغضا وحقدا، فلما حصل هذا الموقف نجم النفاق على لسانه. قد فعلوها، وجاء في بعض الروايات: ما نحن وهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكله. فعمر رضي عنه يعني استشف من هذا أنه منافق، كلمة نفاق، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإنه لا يستحق القتل، لا، بيّن المفسد في قتله: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وذلك يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه قاعدة معروفة: ارتكاب وخف الضررين لدفع أعلاهما، يجوز ارتكاب وخف الضررين لدفع أعلى، ولا يأثم في ذلك لأنه سيدفع الأعلى، وإلا ارتكاب الضرر محرم أصلا، لا يجوز إنسان أن يفعل ما به ضرر، لكن إذا دار الأمر بين ضررين لابد من حصول أحدهما فإنه يفعل الأدنى وجوبا، مع أنه في الأصل حرام، لكن يجب هنا أن يفعله من أجل أن يدفع الضرر الأكبر. وذلك لو أننا أناسا في سفينة وثقلت عليهم مع الأمواج وكادوا أن يغرقوا، ماذا يفعل الأمير؟ يلقي متاعهم في البحر ولا لا؟ يجوز إلقاء المتاع في البحر أصلا ما يجوز، تلاف للمال، لكن هنا يجب أن يلقيه في البحر. لماذا؟ لئلا يهلك الجميع، لأنه ما في مفر، يا يذهب المال يا تذهب الأنفس، إذا المال أهون. ارتكاب خوف الضررين يعني يجوز أو يجب لدفع أعلاهما، لكن هذا يحتاج إلى علم وعقل خبرة حتى تقدر الأضرار. في مثال ثاني لهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نعم في مثال ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وبناء على قاد إبراهيم مخافة أن تنكر قلوب الناس، إذن هذا مقرر بأكثر من فيه مثال في القرآن، نقول نعم فيه مثال في القرآن، وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك هذا مع أنه فيه مصلحة، سب ولاية المشركين هذا إنكار للشرك وتحذير منه، لكن الله عز وجل نهى عنه لئلا يقع سب لله جل وعلا. إذن يجب، هذا فرض كفاية، نصر المظلوم فرض كفاية، إذا ترك الجميع آثما كل قادر، يعني أي مشاجرة مضاربة أي عدوان تراه أمامك يجب عليك أن تحول بين هذا وبين الظلم. وذلك بعض الناس إذا شاف مضاربة وش يسوي؟ يتفرج، يجي يتفرج يناظر، وإذا جاء أحد يفكهم قال خلوهم كأن حلبة مصارعة، هذا يعني إمعان في الشر والعياذ بالله. وبعضهم قد يعين البعض، يعطيه عصا ولا يعطيه سكين ولا يعطيه شيء، يعني يصير قريبا له ولا صديقا له فيعينه. الواجب على الحاضرين أن يحجزوا بينهم ثم ينظر في الظالم، يؤدب من جهة الحاكم أو يصلح بينهم، لكن لا يجوز لمن حضر أن يتفرج على هذا، لأنه هذا ظلم الآن، واحد مظلوم بلا شك، فلا يجوز خذله وتركه. طيب من يأتينا ببعض النصوص أو نص في تحريم العصبية وأنها يعني من كبائر الذنوب، العصبية الجاهلية والتناصر، تعرفون نصوص فيها؟ أيوة، الفخر بالحساب والطعن بالأنساب، بس يعني مو واضح تماما، ما أحد يذكر شيء في العصبية؟ لا، الحديث في العصبية، يقول عليه الصلاة والسلام من قاتل في راية عمية ينصر عصبه ويغضب لعصبه أو يدعو لعصبه فمات فميتته ميتة جاهلية، يعني كل قتال على العصبية فهو في سبيل الشيطان وميتة جاهلية والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث في مسلم، حديث ثاني في السنن وهو صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى عصبية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى والعياذ بالله. من دعا إلى عصبية فهو من جثى جهنم، ما معنى جثى جهنم؟ يعني يجثو على ركبتيه في نار جهنم والعياذ بالله. فالنصوص كثيرة في النهي عن العصبية وأنها سبب لدخول النار والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن التجرد من العصبية وأن يكون مع الحق حتى على أقرب قريب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. آيات عظيمة، نصوص كثيرة متضافرة في التجرد من الهوى والعصبية ونصر الحق أيا كان، حتى لو كان مع يهودي أو نصراني ذمي معاهد مستأمن، لكن الحرب ما له حق، الحرب هذا محارب، حلال الدم والمال والحرب خدعة، لكن لو صار فيه صلح أمان أو ذمة أو كذا فلا يجوز ظلمه، لكن حال القتال الحرب خدعة يجوز خداعه والكذب عليه وحلال الدم والمال. لكن إذا كان بينك وبينه عهد أي كان، مستأمن معاهد ذمي، لا يجوز ظلمه ولو كان كافرا. لا، الحرب متحارب، ايش معنى حرب؟ أنت معه في حرب، ما في شيء اسمه ظلم، أنت تحاربه الآن، يعني بعد القتل جيد، هذا ممتاز أنه بعد القتل لأنه انتهى الأمر، المقصود محاربة هذا الكافر لكف شره، فإذا مات انتهى الأمر، ما في فائدة من التشويه لجثته، لكن قص في حال حياة الحربي يوقع به أشد ما يكون، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا خدتموا شد الوثاق، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. فالحرب حال الحرب ليس له أي حق، يجوز خداعه، الحرب خدعة وينزل به أشد ما يكون، إذا وقع أسيرا هذا موضوع ثاني، أو قتل لكن حال الحرب ليس له حق، لكن الحق في من بينك وبينه عهد أيا كان، مستأمن، معاهد، ذمي، كل هؤلاء يجب العدل معهم ولا يجوز ظلمهم بأي نوع من نوع الظلم. أولا للعدل، تحقيق العدل، وحسابهم على الله، حسابهم على الله، كافر الله يحاسبه لكن أنت ما تظلمه. وثانيا لئلا تشوه صورة الإسلام، يعني إذا رأى الكفار العدل يرغبون في الإسلام، هذا من أعظم ما يكون من وسائل الدعوة إلى الإسلام. وفيه قصة عجيبة وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أن أهل البلد قاتلوا أهل البلد، يعني أعطاهم الأمان، ثم نسيت بالضبط له أمانه، المهم أنهم فتحوا البلد بطريقة فيها خلل شرعي وهم كفار. فلما فتحوا البلد ذهب، يعني أرسلوا رسولا، أهل البلد هؤلاء أرسلوا رسولا إلى عمر بن عبد العزيز، كتبوا هذه القضية وأرسلوه إلى عمر بن عبد العزيز. فذهب الرسول يسأل أين أمير المؤمنين، أين أمير المؤمنين في البلد الفلاني، في البلد الفلاني، حتى وصل إلى البلد ثم سأل ودلوه على البيت، فجاء وجد أمير المؤمنين يصلح جدارا يطينه بنفسه، وقال وين أمير؟ قالوا هذا ما قال، دللتموني على الطيان يصنع الطين، أنتم دلوتي على طيان، هم تعود على التيجان والعروش وهذا، وهذا يحكم يمكن نصف الكرة الأرضية في وقته. قال دلهم تعطيان، فلما جاء ومعه الكتاب قال أجلسني وغسل يديه من الطين وجلس معي وأخذ الكتاب وقرأه، ثم قلب الكتاب وكتب للقاضي، قاضي البلد، بأنه يأمر المسلمين بالخروج من هذه البلدة ويعطونهم 3 أيام ثم يحاربونهم. سبحان الله، شيء يعني فوق الخيال. فرجع هذا بالكتاب، ولما ذهب إلى أهل البلد ما كادوا يصدقون، وجدوا كتب على ظهر الكتاب، ما كتب كتاب ثاني، كل بساطة نفس الكتاب قال وكتب على ظهره. فأعطاه القاضي وأمر الجيش كلهم بالخروج، عليهم قتيبة بن مسلم، معروف يعني في قوته وفتوحاته، يعني لو صار له شأن عظيم، فأمره بالخروج ويأمر قتيبة مسلم كل الجيش بالانسحاب والخروج. فلما خرجوا أسلموا هؤلاء بدون قتال. الله أكبر، يعني المعاملة العجيبة، أسلموا بهذا الموقف وانتهى الأمر كله، سبحان الله. وتعرفون يقول لك اندونيسيا والفلبين أسلموا بأي طريقة؟ عن طريق التجار المسلمين، رأوا صدقهم وأمانتهم فأسلموا. بلدان كم في اندونيسيا الآن؟ أكثر من 200 مليون يمكن، والفلبين يعني ملايين دخلوا في الإسلام بسبب المعاملة الصالحة والأخلاق العالية والصدق في الأمانة في المعاملة. واليوم يعني المسلمون للأسف ينفرون الناس بتصرفاتهم على الإسلام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.